وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كان ترتيب المحاضرة في كتاب أصول الاعتقاد الكلام عن السحر، وهو باب واحد موجود في أصول الاعتقاد، وقد فرغنا منه، وإن كنت قد وعدت بشيء من التعريج على بعض المسائل المتعلقة بالإيمان بالسحر، وعلقت هناك على الواقع المر الأليم الذي تمر به الصحوة من تصدي كثير من الجهال لما يتعلق بهذا العالم الغيبي. كنت قد وعدت قبل الكلام عن ذلك، فلما تكلمت كأني خرجت من وعدي في الكلام، ولكني فوجئت برجل يسلم لي في مسجد العزيز بالله ورقة فيها إعلان عن الكلام عن السحر، لعلكم قرأتم هذه الورقة. وقال الشيخ أبو الأشبال أرسل إليك بهذه الورقة لتعلن عنها. قلت: أنت تعرف أبو الأشبال؟ قال: نعم أنا أعرفه، هو الذي سلمني هذه الورقة وهو يرجوك أن تعلن عنها. قلت له: يا أخي، أنا أبو الأشبال، وأنا والله لأول مرة أخذ خبرا بهذه الورقة فضلا أني سلمتك إياها. وعلى أي حال، تذكر قصة يحيى بن معين وأحمد بن حنبل؟ قال: لا. قلت: سأقصها عليك هناك. وأنا الآن أقصها. يروى عن أحد الوضاعين، أي الوضاعين الكذابين في الحديث، أنه ظل يحدث الناس ليلة كاملة، وهو يقول في حديثه: حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وكان أحمد ويحيى في المجلس، ينظر أحمد ليحيى وينظر يحيى لأحمد. فلما فرغ الرجل القاص من قصصه وليلته استدعاه أحمد ويحيى، فقال له: أتعرف أحمد ويحيى؟ قال: نعم أعرفهما. ومن لا يعرفهما؟ قال ابن معين: أما أنا فيحيى بن معين، وأما هذا فأحمد بن حنبل. أحدثته بهذا يا أحمد؟ قال: لا. حدثته بهذا يا يحيى؟ قال: لا. فقال الرجل متعجبا ومندهشا من كلامهما: ما رأيت أحمق منكما، أتظنان أنه ليس في الدنيا إلا أنتما، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين؟ لقد حدثت عن 100 أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فهذا يزعم أني سلمت الورقة، وأنا استوثقت منه. قلت: تعرف أبا الأشبال؟ قال: نعم أعرفه، هو الذي سلمني الورقة، وأنا ما سلمت الورقة، لكني أجد نفسي مضطرا للرجوع إلى وعد الأول بالتعليق على بعض المسائل المتعلقة بالسحر. فنبدأ بتعريف السحر لغة. ما هو السحر؟ اللغة إنما وضعت تعريفا محددا، إما لغة وإما معنى لمعنى السحر. هذا التعريف يدور حول أن السحر في لغة العرب يطلق على كل شيء خفي سببه ولطف ودق، يعني شيء خفي غامض لكنه قائم على السبب. ولذلك تقول العرب في الشيء الشديد الخفاء أخفى من السحر، وتصف ملاحة العينين بالسحر، يقال: فلان عينه أو عيناه كالسحر، أو لما نظر إلي سحرني، أبهرني ببريق عينيه أو بنظرته إلي، لأنها تصيب القلوب بسهامها في خفاء، كما يوصف البيان بالسحر. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. لماذا؟ لأنه إنما كان بعض البيان سحرا لأنه يروق للسامعين، يحلو لهم ويستميل قلوبهم ويغلب على نفوسهم، ويحول الشيء عن حقيقته، ويحول الشيء عن حقيقته ويصرفه عن وجهته. وسمي السحور، وهو الطعام آخر الليل، سمي سحورا لأنه يقع خفيا آخر الليل بعيدا عن أعين الناس. والرئة وهي محل الغذاء سميت بذلك لخفائها ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن. وتطلق العرب السحر على الخديعة والمكر والتمويه لأنه يخفى سببها ويدق. ومنه قول لبيد: فإن تسألين فيما نحن فإننا عصافير في هذا الأنام المسحر. هذا معنى تعريف السحر في لغة العرب، هو الشيء الذي دق سببه وخفي ولطف بحيث لا يدرك. امرأة نظرت إليك فسحرتك، قلبك يكاد أن ينخلع من مكانه لمجرد أنها نظرت إليك. أنت تقول: هذه المرأة سحرتني، في حين أنها ليست ساحرة، ولكن نظرتها إليك فيها معان خفية جعلت قلبك ينخلع من مكانه. فأنت تعبر عن هذا الشيء الخفي بالسحر، في حين أنها ليست ساحرة على الحقيقة. وكذلك الأداء أو البيان، البيان أي في أصل الكلمة أو في طريقة الكلمة وكيفية إخراج الألفاظ والجمل. الذي يسمع الشيخ المنشاوي، الشيخ محمد صديق المنشاوي، ليس كالذي يسمع غيره. هذا ظني، هذا ظني، وأظن أن من ألف وأدمن سماع الشيخ المنشاوي لا يمكن أبدا أن يستغني عنه، ولا يمكن كذلك أن يشبع منه. فالقرآن كذلك له سحر في القلوب، ولذلك الأمر يختلف تماما أن تسمع آية من كلام الله وأن تسمع معنى هذه الآية. فمعنى الآية ربما يمر عليك بغير تأثير، بخلاف أن تسمع أنت كلام الله عز وجل فله تأثير خفي في القلب ربما جاز لك أن تعبر عن هذا المعنى بالسحر. وليس سحرا، لكنك لا تملك إلا أن تعبر أن القرآن له تأثير عظيم في القلب. هذا التأثير تعبر عنه مرة بالتأثير ومرة بالسحر. إن من البيان لسحرا، وكلام الله عز وجل في قمة البيان والفصاحة والبلاغة والإعجاز. هذا الذي نعبر عنه، بل قد عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر، مع أنه ليس سحرا، لكنه يجد طريقه خفيا إلى القلوب فيؤثر فيها تأثيرا مباشرا. الذي يسمع الشيخ المنشاوي يقرأ القرآن كأنه يجسد الكلام، اسمعه وهو يقول: إذا زلزلت الأرض زلزالها، تشعر فعلا بأن الأرض زلزلت، بأن الأرض زلزلت، يعني تحيا معه، تحيا معه هذه التقلبات التي تحدث في الأرض والزلازل والبراكين. وكذلك الشيخ الحصري، خاصة القراء القدامى، القراء القدامى لهم تأثير عجيب في قراءة القرآن الكريم بخلاف القراء المعاصرين، فقل بل ندر بل ربما لا يوجد شيء من هذا. نعم، ربما يكون لذلك تعلق بالإخلاص أو غيره، والله تعالى أعلم. أما تعريف السحر في اصطلاح العلماء، نحن قد عرفنا من قبل أن لكل مصطلح تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي، تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. فإذا أردنا مثلا أن نعرف السنة، قلنا السنة في اللغة هي الطريقة، السنة في اللغة هي الطريقة، سواء كانت هذه الطريقة محمودة أو مذمومة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فالسنة في اللغة تختلف عن السنة في الاصطلاح. لماذا؟ لأن السنة عند الأصوليين لها معنى، وعند الفقهاء لها معنى، وعند المحدثين لها معنى، وغير ذلك. فإذا قلنا السحر في لغة العرب هو كل شيء خفي سبب ودق ولطف، فلا بد أن يشترك المعنى اللغوي مع المعنى الاصطلاحي أي الذي وضعه العلماء، وهو الذي يعرف عند أهل الاصطلاح بالحد. والحد هو التعريف، الحد هو التعريف، وربما يكون بين كلمة الحد والتعريف فروق، لكن اصطلح أهل العلم على أن حد الشيء هو تعريفه. العلماء يشترطون في كل حد شرطان: أن يكون جامعا، والشرط الثاني أن يكون مانعا. أن يكون جامعا وأن يكون مانعا. أما الجامع فهو الجامع لأوصاف وأركان وشروط التعريف. أنا بسميه جامع لتعريف جامع، لأنه جمع جميع الأوصاف والشروط والأركان المتعلقة بهذا المصطلح. وأسميه مانع، أو أشترط أن يكون مانعا حتى لا يدخل غير المعرف أو المحدود في هذا الحد. أضرب لذلك مثالا حتى يكون واضحا. إذا قلت الصاحب، كلمة صاحب في اللغة هي من طالت ملازمته لصاحبه، من طالت ملازمته لصاحبه، ولذلك أنت تشعر عندما تقول فلان صاحبي يختلف عن فلان رفيقي، يختلف عن فلان رفيقي. الرفيق يطلق على رفيق الطريق، أما الصاحب ففيه معنى الملازمة وطول الصحبة. لكن لشرف النبي صلى الله عليه وسلم فإن من نظر إليه ورآه ولو للحظة تثبت له الصحبة، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك في إثبات الصحبة لأبي بكر كإثباتها لرجل أتى من البادية فنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى وإن لم يكلمه، حتى وإن لم يكلمه، أو لرجل عمي أو كان أعمى فحضر مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ثم انطلق، أو مات عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فتثبت له الصحبة. فحينئذ إذا أردت أن أضع تعريفا جامعا مانعا، أي جامعا للأوصاف مانعا من دخول الغير فيه لمعنى كلمة صاحب، فلو أني قلت الصاحب هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، إذا قلت هذا معنى الصاحب هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعريف جامع مانع أم لا؟ ماذا تقولون؟ تعريف صحيح؟ لا، ليس صحيحا، لا يصح أن يكون هذا هو معنى الصاحب. لماذا؟ لأنني قلت الصاحب هو من رأى، وإذا كان الصاحب أو هذا المصطلح لا يطلق إلا على من رأى النبي، فلا شك أننا سنخرج من الصحبة من كان أعمى، لأننا قلنا الصاحب هو من رأى والأعمى لا يرى. ولو أني قلت الصاحب هو من لقي، فاللقاء يثبت للأعمى والمبصر، اللقاء يثبت للأعمى والمبصر، فحينئذ يكون هذا التعريف من التعريف الجامعة المانعة. معايا؟ ولذلك إذا نظرنا إلى أقوال أهل العلم في السحر، أقوال أهل العلم مش أهل اللغة، إذا نظرنا إلى أقوال أهل الاصطلاح في تحديد معنى دقيق للسحر لوجدنا أنهم يختلفون اختلافا بينا في تحديد معنى السحر، وكل تعريف لا يخلو من نقد، إما أنه جامع غير مانع أو مانع غير إيه؟ غير جامع، غير جامع. ولم يستقر الأمر على تعريف محدد دقيق مانع جامع لأوصاف السحر وأركانه وشروطه، ومرد ذلك إلى خفاء هذا النوع وتعلق هذا النوع بالغيب وقوة التأثير النفسية لهذا السحر. فلما كان هذا من الأمور الغيبية الدقيقة اختلفت أقوال أهل العلم في وضع تعريف جامع مانع لمعنى السحر، لكنهم على أي حال ذكروا أوصافا وشروطا. هذه الأوصاف وهذه الشروط وتلك العلامات والأمارات إذا تعرفنا عليها لكان ذلك مغنيا لنا عن هذه الطاحونة في التعاريف التي ذكرها العلماء. فمثلا الجصاص رحمه الله يقول: السحر اسم لكل أمر خفي سببه وتخيل على غير حقيقته وجرى مجرى التمويه والخداع، وجرى مجرى التمويه والخداع. بلا شك أن هذا تعريف يحتاج إلى نقد، لأننا لو أنزلنا هذا التعريف على قوله عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا لا يستقيم، لا يستقيم هذا. وغير ذلك من التعاريف كالفخر الرازي وكذلك ابن خلدون وغير واحد ممن عرف السحر. ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: سحر الأدوية والتدخين ونحوه ليس بسحر، وإن سمي سحرا فعلى سبيل المجاز كتسمية القول البليغ والنميمة سحرا، ولكنه حرام لمضرته، يعذر من يفعله تعزيرا بليغا. هذا أيضا لا يستقيم أن يكون تعريفا لمعنى السحر، لمعنى السحر. وكذلك يقول سيد قطب رحمه الله في تعريف السحر: إن السحر خداع الحواس، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه أي لعينيه. لما نظر موسى إلى عليه السلام إلى هذه العصي، عصي السحرة، لما ألقوها فخيل إليه أنها حيات تسعى. هذا بلا شك تخييل وتمويه وخداع للعين، والعين حاسة. فقال: إن السحر خداع الحواس وخداع الأعصاب والإيحاء إلى النفوس والمشاعر، وهو لا يغير من طبيعة الأشياء. طيب، الكلام الأولاني كلام جميل، لكنه لا يغير من طبيعة الأشياء. في الدرس الماضي قلنا من السحر ما يغير طبيعة مين؟ الأشياء، ومنه ما لا يغير طبيعة الأشياء. قال: ولا ينشئ حقيقة جديدة لها، ولكنه يخيل للحواس والمشاعر بما يريده الساحر. أما الذين ذهبوا إلى أن للسحر حقيقة فقد عرفوه بمثل ما عرفه به ابن خلدون، وابن خلدون عرفه فقال: السحر علوم بكيفية استعدادات تقتدر بها النفوس البشرية على التأثير في عالم العناصر، إما بغير معين أو بمعين من الأمور السماوية، والأول هو السحر والثاني هو الطلسمات أو الطلسمات. على أي حال، هناك تعريف للتهانوي قال: السحر هو الإتيان بخارق، والخارق هو الأمر غير المألوف، كأن تجد رجلا يطير في الهواء أو يمشي على الماء تقول هذا الفعل خارق للعادة، يعني ليس للبشرية عادة بهذا. يعني لما أجد وقت ألاقي طائر يطير بجناحيه في السماء أقول هذا من خوارق العادات؟ لا، ليس من خوارق العادات، لأن هذا الطيران من عادة هذا الطائر. أما لو أني وجدت رجل يطير في الهواء فهذا من خوارق العادات، أو يمشي على الماء حتى يعبر إلى شط البحر من الناحية الأخرى فهذا بلا شك خارق للعادة. فقال: السحر هو الإتيان بخارق عند مزاولة قول أو فعل محرم في الشرع أجرى الله سبحانه سنته بحصوله عنده ابتلاء. لكن هناك بعض الفروق بين السحر والمعجزة والكرامة. إذا تعرفنا على هذه الفروق عرفنا طبيعة السحر
وإن لم نستطع وضع حد إصطلاحي له. من هذه الفروق الدقيقة بين السحر والمعجزة والكرامة أن السحر علم مكتسب يحصل بالتعلم والصناعة. انظروا هذا الفرق الأولاني. الفرق الأول أن السحر علم مكتسب، علم مكتسب، والعلوم مكتسبة. وإذا كان السحر علم، إذا كان السحر علما فاعلم أنه علم مكتسب، أي ليس جبليا، لأن من الحسد ما يكون جبليا، ومن الحسد ما يكون علما. واحد يعرف أصول الحسد ويحرص عليها ويتابع أخبار الحساد أول بأول، وآخر ما وصل إليه الحاسد أو الحسود هو يحرص على تعلم هذا الباب. ولذلك نحن سنتعرض للحسد عند الكلام عن السحر، سنتعرض للحسد، ولا بد للتفريق بينه وبين السحر، لما بينهما من مفارقات واشتراكات. فالسحر علم مكتسب تماما كما أنك تتعلم العلم الشرعي. أنت تجلس الآن لتتعلم العلم الشرعي، هذا اكتساب. العلم الشرعي لم يأتك من السماء، وإنما أنت سعيت له لتتعلمه، فهذا كسب منك في طلب العلم. وكذلك السحر، أنت الآن تجلس هنا لتتعلم علما نافعا. وأرجو أن تتذكر حديث صهيب عند الإمام مسلم في كتاب الفتن أو كتاب القدر، أنه كان ملك ممن كان قبلكم له ساحر يسحر له، فلما كبر الساحر قال للملك: لقد رق عظمي وحضر أجلي وكبرت سني، فأرسل إلي بغلام أعلمه السحر حتى يكون خليفة له. الشاهد من الحديث هنا أعلمه السحر. إذن السحر هذا علم مكتسب أم لا؟ علم مكتسب. نعم. قال الله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يعني يتعلمون من هاروت وماروت علم السحر الذي به يستطيعون أن يفرقوا به بين المرء وزوجه. وقال تعالى: إنما صنعوا كيد ساحر. وقال موسى للسحرة: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. هذه الآيات وذاك الحديث، حديث صهيب في مسلم، يدل على أن السحر علم ويأتي عن طريق التعلم، وهو يتم بمعاناة أقوال وأفعال. يعني الذي يريد أن يتعلم السحر وهو حرام، تعلمه حرام، وسيأتي معنا هذا الحكم بأدلته، لكن لابد أن تعلم أن من تعلم السحر لابد أنه يتعلمه عن طريق القول والفعل. أما الكرامة فهي هبة ومنحة من الله تعالى لا تحتاج إلى شيء من المعاناة. الكرامة لا تحتاج إلى شيء من المعاناة. لماذا؟ لأنها هبة من الله تعالى ومنحة من الله تعالى لولي من أوليائه وعبد من عباده الصالحين، وعبد من عباده الصالحين. تماما كهذا الغلام، كهذا الغلام في حديث صهيب، لما كان يريد أن يذهب إلى الساحر يمر براهب في الطريق فيقعد إليه ويسمع منه حتى إن كلامه لأعجبه. فذات يوم وهو ذاهب إلى الساحر وجد دابة عظيمة جدا قد حبست الناس ومنعتهم من السير، فأخذ حجرا وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. ثم ألقى بحجر فقتلها. قال العلماء في شرح هذا الحديث: وفي هذا إثبات كرامات الأولياء، إثبات كرامات الأولياء، كما أنه في نهاية الأمر قال للملك بعد أن دوخه، بعد أن دوخه الغلام، قال الغلام للملك الجبار الطاغية: إنك لا تستطيع أن تقتلني إلا إذا فعلت ما آمرك به. قال: وما هو؟ أي وماذا تأمرني؟ قال: أن تأخذ سهما من كنانتي فتضعه في كبد القوس وتصلبني على جذع نخلة وتجمع الناس في صعيد واحد ثم تقول: بسم الله رب الغلام، فإذا فعلت قتلتني وإلا فلا. فلما فعل الملك قتله. فقال الناس جميعا: آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام. وفي هذا كذلك إثبات لكرامة الأولياء. وغير ذلك من الأدلة عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين وعن صالح الأمة إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. أنتم تعلمون أن الرجل أو المرأة كان يأتي أو يأتي خبره إلى ابن تيمية عليه رحمة الله أنه مصروع أو به مس أو شيء من هذا، فكان ابن تيمية يرسل نعله، وكان أحمد بن حنبل يرسل نعله، فإذا رأى الجن نعل أحمد أو ابن تيمية قال: والله لو أمرانا أو لو أمرني أحمد بن حنبل أن أخرج من بغداد لخرجت، وليس من بدن المصروع فحسب، وليس من بدن المصروع فحسب. فهذه مسألة متعلقة بتقوى الله عز وجل، متعلقة بقوة الإيمان ورسوخ اليقين في قلب العبد. فما بالنا نجد الشاب في هذه الأيام لا يحفظ شيئا من القرآن، ولا يحفظ الصلاة ولا الصيام ولا شيء من العبادة، ثم هو يذهب بنفسه إلى المصروع فيضربه ويحرقه بالنار أحيانا، ويشتمه ويبصق في وجهه ويفعل الأفاعيل، ولا زال الجن يتلاعب به، يتلاعب به. إذن هذه المسألة يا إخواني ليست صناعة، بل هي من كرامات الأولياء، هبة من هبات الله عز وجل، ومنحة من منحه لعباده الصالحين، لعباده الصالحين. فالكرامة هبة ومنحة من الله لا تحتاج إلى شيء من المعاناة، بخلاف المعجزة، فالمعجزة تعطى لأنبياء الله ورسله. يعني الكرامة تختلف عن المعجزة، أن الكرامة لعباد الله الصالحين من أوليائه دون الأنبياء والمرسلين، أما المعجزة فهي للأنبياء والمرسلين. فلا يقال لأمر خارق للعادة على يد ولي من أولياء الله هذه معجزة، لأن المعجزة لا تكون إلا مع نبي، خلافا الكرامة فإنها مع الولي. يقول ابن خلدون: المعجزة قوة إلهية تبعث في النفس ذلك التأثير، فهو مؤيد بروح الله على فعله ذلك، والساحر إنما يفعل ذلك من عند نفسه وبقوته النفسانية الشريرة وبإمداد من الشياطين في بعض الأحيان. هذا هو الفرق الأول. يبقى السحر علم مكتسب، علم مكتسب، والكرامة هبة ومنحة من الله تعالى، وكذلك المعجزة، لكن المعجزة تكون على يد مين؟ على يد أنبياء الله ورسله. هذا هو الفارق الأول بين السحر والكرامة والمعجزة. الثاني: المعجزة والكرامة لا تظهر على فاسق، المعجزة والكرامة لا تظهر على فاسق قط، والفسق هو الخروج، وسمي الفاسق فاسقا لأنه خارج عن طاعة الله عز وجل، منتهك لحرمات الله تعالى، غير منقاد للأمر، مرتكب للنهي، ولذلك سمي فاسقا. والكرامة والمعجزة لا يمكن أن تكون على يد فاسق، وأعدل الخلق هم الأنبياء والمرسلون، ولذلك خصهم الله تعالى بالمعجزات التي هي كرامات وزيادة. فالمعجزة والكرامة يستحيل أن تظهر على يد فاسق، والسحر لا يظهر إلا من فاسق. هذا فرق جوهري بين الكرامة والمعجزة من ناحية، وبين السحر من ناحية. فالسحر لا يعانيه إلا الفساق، وربما الكفار، وربما الكفار. أما المعجزة والكرامة فيختلفان عن ذلك تماما على النقيض، لا يظهران على فاسق. فالنبي الذي تظهر المعجزات على يديه أفضل الناس نشأة ومولدا ومزية وخلقا وخلقا وصدقا وأدبا وأمانة وإشفاقا ورفقا وبعدا عن الدناءات والكذب والتمويه. أما الساحر فعلى العكس من ذلك كله، لا تجده في موضع إلا ممقوتا حقيرا بين الناس، وأصحابه وأتباعه هم كل مبطل من كانوا على شاكلته، لا تجدهم أبدا إلا مبطلون ملعونون مسبوبون مشتومون على ألسنة الخلق. فهذا فارق جوهري. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر يبين كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن هناك فارقا جوهريا أو أمارات وعلامات تعرف بها أو يعرف بها الأمر الخارق للعادة، الأمر الخارق للعادة، لأنه يلتبس على العامة، لأنه يلتبس على العامة، هو أمر خارق. فإذا مشى رجل على الماء قلنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله لأول وهلة، هذا رجل من أولياء الله الصالحين. وإذا طار رجل في الهواء قلنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا رجل من الأولياء. ولا يلزم من ذلك ذلك، لا يلزم، بل ربما يكون الذي طار في الهواء من أفسق الناس وأفجرهم، وربما يكون الذي مشى على الماء من أفجر الناس وأفسقهم. إذن فما هو الضابط الذي يعرف به ما إذا كان هذا الأمر الخارق للعادة كرامة أو سحر؟ ما هو؟ ابن تيمية يقول عليه رحمة الله إذا رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تغتر بذلك حتى تنظر إلى موقعه من الشر. فإذا كان من أهل الطاعة والانقياد والاستسلام لله رب العالمين فإن الذي يجري على يديه كرامة، وإذا كان غير ذلك فاعلم أنه من أعمال السحر، فالأول من أولياء الرحمن والثاني من أولياء الشيطان، وإن كان الفعل واحدا، وإن كان الفعل واحدا. ولا يزال أهل ريف مصر بالذات، بالذات وبالذات في هذه القرى والنجوع البعيدة عن حضارة العلم وعن انتشار العلم وذيوعه وانتشار عقيدة التوحيد، إذا دفنوا أبله أو دفنوا ماجنا أو فاسقا ممن يسمى بشيخ التصوف أو القطبي أو الغوثي، نجد في جنائزهم صيحات وويلات وتهليلات، كما أننا نسمع وما رأينا شيئا، وإنما هي حكايات يلبسون بها ويفسدون بها عقائد العامة. يقولون ونحن ندفن القطب الفلاني، القطب الفلاني إنما أثر في حامله حتى دكه في الأرض دكة، ونسمع أنه طار بنعشه في الهواء وما رأينا شيئا من ذلك، وهذا كل كذب، هب أنه صدق وهب أن هذا حدث بالفعل، فلا يلزم منه أن الفاعل لذلك ولي، ولما لا نقول إن الشيطان هو الذي فعل ذلك، حمل النعش وطار به في الهواء. كذلك يمتنع أن نسيء الظن حتى ننظر في عمل هذا الميت أو في عمل الحي، فإذا كان صالحا من أهل الصلاح والتقوى والتزام الشرعي فهذه كرامة أجريت له بعد موته على يد ملائكة صالحين، وإذا كان عكس ذلك فهذه خارقة من خوارق العادة ومن باب السحر والشعوذة جرت على يد إبليس وأعوانه. فلا يجوز لنا أن نحكم لفلان أو على فلان حتى ننظر أين كان موقعه من الشرع، أين كان موقعه من الشرع. هذا الذي يريد أن ينبه عليه الحافظ ابن حجر وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. قال ابن حجر رحمه الله: ينبغي أن يعتبر بحال من يقع الخالق منه، فإن كان متمسكا بالشريعة متجنبا للموبقات المهلكات والمعاصي الكبائر فالذي يظهر على يده من الخوارق كرامة، وإلا فهو سحر لأنه ينشأ عن أحد أنواعه كإعانة الشياطين. هذا الكلام هو إجمال لما فصلته أنا. ويقول ابن تيمية عليه رحمة الله: في السحرة والعرافين والكهان والمجتهدين في العلم والزهد والعبادة، والمجتهدين في العلم والزهد والعبادة، لكن لا علاقة لهم بالعلم، هو يتكلم عن نوع زهادة، عن نوع زهادة. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يدخل صوامع العباد ويضربهم على ذلك حتى يتعلموا كيف يعبدون الله تعالى، يتعلموا أولا كيف يعبدون، ثم إذا أرادوا أن يختلوا بربهم فلهم ذلك. أما أن يدخل رجل لا علاقة له بالعلم الشرعي ولا يدري متى تصح الصلاة ومتى لا تصح، متى تصح الصيام ومتى يفسد، وإذا سهى في صلاته ماذا يفعل وهو لا يعلم شيئا من ذلك، كان علي بن أبي طالب يضربه يقول: تعلم أولا ثم تزهد، تعلم أولا ثم تزهد. ولذلك كثير من الزهاد والعباد بينهم وبين العلم بون شاسع، بون شاسع. ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتاب تلبيس إبليس ذكر في باب التلبيس على العباد والزهاد مخازي وفضائح، أذكر منها أن عالما زار عابدا، وفي حين زيارته أتى العابد سائل فقال: أيها العابد، ولا علم للسائل بهذا العالم، إنما اعتادوا أن يتوجهوا في قضاياهم إلى ذاك العابد. قال: أيها العابد، إن الدجاجة وقعت في الزير، فماذا أصنع؟ هل هو باق على طهوريته أم تنجس؟ قال العابد: ولما وقعت؟ قال: لأن الزير لم يكن مغطى. قال: هل غطيته؟ وقام العابد إلى السائل ليضربه. تصور أن يكون هذا جواب سؤال. فقال العالم وهو جالس: يا فلان، إنما يكفيك أن تقول له إذا تغير طعمه وريحه ولونه فلا يصلح للطهارة، وإلا فهو باق على طهوريته. فسكت العابد، فسكت العابد. وعابد من عباد هذا الزمان لما سئل عن كتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث قال: اقتناؤه حرام والنظر فيه حرام والناظر فيه آثم. وكان هذا من أعجب ما سمعت، من أعجب ما سمعت. لما يا فلان؟ قال: لأن الذي وضعه هم المستشرقون، أو كل ما صنعه المستشرقون مردود عليهم، هذا عمل من الأعمال الصالحة هم لا يغنمون عند الله به ولكننا نغنم باستعماله. وهذا كتاب من أروع ما كتب في مفاتيح الكتب، من أحسن ما كتب في فهارس الألفاظ لكتب السنة التسعة، ومع هذا نجد هذا العابد يحرمه ويؤثم من ينظر إليه. ثم تبعه على ذلك كل تلاميذه، كل تلاميذه نشروا هذا أو هذه الفتوى التي لا علاقة لها بالواقع ولا بالحقيقة مطلقا. عابد أفتى في غفلة العبادة وفي غفلة الزهادة. وذلك العلماء يعبرون دائما في مثل هذه الأخطاء التي تصدر من العباد، يقولون: هذه غفلة من العابد، يعني على حين غفلة منه قال غير الحق. وهو كذلك، ومن أراد أن يراجع تلبيس إبليس حتى ينظر في أحوالي، حتى ينظر في أحوالي، فحينئذ ينبغي أن نفرق بين أمرين. قال ابن تيمية في السحر في السحرة والعرافين بنا في العلم والزهد والعبادة، ولكنهم لا يؤمنون بما جاءت به الرسل، ولا يصدقونهم بما أخبروا، ولا يطيعونهم فيما أمروا. قال هؤلاء جميعهم لا بد أن يكذبوا، ولا بد أن يكون في أعمالهم ما هو إثم وفجور مثل نوع من الشرك أو الظلم أو الفواحش أو الغلو أو البدع في العبادة. ولهذا تنزلت عليهم الشياطين واقترنت بهم فصاروا من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. قال الله تعالى ومن يعش أي ومن يعدل عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وذكر الرحمن هو الذكر الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم مثل القرآن، فمن لم يؤمن بالقرآن ويصدق به ويعتقد وجوب أمره فقد أعرض عنه فيقيض له الشيطان فيقترن به. ولهذا لو ذكر الرجل الله سبحانه وتعالى دائما ليلا ونهارا مع غاية الزهد وعبده مجتهدا في عبادته ولم يكن متبعا لذكره الذي أنزله أي القرآن كان من أولياء الشيطان، ولو طار في الهواء أو مشى على الماء فإن الشيطان يحمله في الهواء وعلى الماء. يقول ابن خلدون الساحر لا يصدر منه الخير ولا يستعمل في أسباب الخير، وصاحب المعجزة لا يصدر منه الشر ولا يستعمل في أسباب الشر، وكأنهما على طرفي النقيض في أصل فطرتهما، والله يهدي من يشاء وهو القوي العزيز لا رب سواه. هذا هو الفارق الثاني بين المعجزة والكرامة، وبين مين؟ وبين السحر. الفارق الثالث أن معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على حقائقها، يعني لا يمكن أن يقال في معجزة إنها من باب التخييل والتمويه والخداع. هل يقول أحد إن هذا القرآن ليس قرآنا حقيقيا وليس كلام الله تعالى حقيقة بل هو تمويه وخداع؟ هل يقول ولو قال ذلك أحد لإيه؟ لكفر. نعم، إذن المعجزات حقيقية وليس من باب التخييل ولا الأوهام، وبواطنها كظواهرها، وكلها وكلما تأملتها ازددت بصيرة في صحتها. نعم، الذي يقرأ كلام الله تبارك وتعالى مرة يستفيد فائدة، فإذا أعاد قراءة نفس الكلام ازداد فائدة ثانية وثالثة ورابعة، ولا تزال هذا القرآن أو لا يزال هذا القرآن كنوزه وفوائده دائمة إلى قيام الساعة حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. وكلما تأملتها ازددت بصيرة في صحتها، ولو جهد الخلق كلهم على مضاهاتها ومقابلتها بأمثالها ظهر عجزهم عنها. ولذلك المعجزة فيها نوع التحدي، فيها نوع من التحدي، ولذلك الله تعالى تحدى العرب وهم أبلغ الخلق على الإطلاق أن يأتوا بعشر صور أو بصورة أو بعشر آيات، فعجزوا مع بلاغتهم وفصاحتهم. والنبي صاحب معجزات كثيرة، لكن أعظم معجزة أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام هي معجزة القرآن الكريم الذي هو كلام الله تعالى. ومخاريق السحرة وتخيلاتهم إنما هي ضرب من الحيل والتلطف لإظهار أمور لا حقيقة لها. يلقي العصا على الأرض فيراها الناظر إليها حية تسعى، هل هذا على الحقيقة أم تخيل وأوهام؟ تخيل وأوهام، تخيل وأوهام. وما يظهر منها على غير حقيقتها يعرف ذلك بالتأمل والبحث، ومتى شاء أن يتعلم ذلك بلغ فيه مبلغ غيره، بلغ فيه مبلغ غيره. ولذلك قال الراهب للساحر، معذرة، قال الراهب للغلام لما قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، فلما رماها بحجر قتلها. لما ذهب إلى الراهب وقص عليه ما كان منه قال الراهب إنك اليوم أفضل مني، إنك اليوم أفضل مني، أي بلغت مبلغي وزيادة وزيادة. دلوقتي ممكن نلاقي واحد لا علاقة له بالسحر يذهب ليتعلم السحر على يد فلان من الناس فيتفوق عليه. لكن المعجزة دي ممكن نتعلمها؟ المعجزة ممكن نتعلمها؟ طب الكرامة ممكن نتعلمها؟ لا، لأن الكرامة منحة كما قلنا، والمعجزة منحة من الله، الأولى على يد ولي والثانية على يد مين؟ نبي أو رسول. بخلاف السحر فإنه علم يتعلمه صاحبه، مصدره الشيطان، مصدره الشيطان. وإذا أراد أحد أن يتعلم السحر، أن يتعلم السحر، ربما فاق المعلم أو ضاهاه أو قاربه حسب شطرته بقى. لكن المعجزة ليست من هذا الباب، لا تخضع للتعليم، ولا الكرامة تخضع للتعليم. وتناول الإمام القرافي هذا المعنى في الفرق بين السحر والمعجزة، فماذا قال؟ قال: الفرق بينهما أن السحر والطلسمات والسيمياء ليس فيها شيء خارق للعادة، بل هي عادة جرت من الله بترتيب مسبباتها على أسبابها، غير أن تلك الأسباب لم تحصل لكثير من الناس بل للقليل. وذلك أنت ما بتلاقيش الناس كلها سحر، ما بتلاقيش الناس كلها سحرة. نعم، هناك بقاع من الأرض يغلب عليها السحر، يغلب عليها السحر، زي مثلا بلاد المغرب، بالذات المغرب العربي، دولة المغرب السحر فيها زي السلام عليكم، ده الطبيعي جدا. وأنا يحزنني جدا أن أقول حتى العلماء السلفيين وطلاب العلم السلفيين هناك متأثرين بالسحر والله، وقد رأيناهم في هذه البلاد وهم منتشرون في أمريكا بالذات، لأن بلاد المغرب أقرب البلاد العربية إلى أمريكا، بينهما المحيط، وهم منتشرون جدا في أمريكا، ومع هذا لا يزال عندهم لوث السحر، وإذا راجعتهم غضبوا غضبا شديدا جدا مع صحة اعتقادهم في العموم، لكن هذا الباب كأنهم مسحورون فيها أيضا، كأنهم مسحورون فيه. واحد الإخوة الطيارين سعودي كان استنصحني ذات مرة أن يغير طريقه من مصر جدة أو القاهرة جدة والعكس إلى إلى جدة المغرب. قلت له احذر السحر، احذر السحر، وما سمع الكلام حتى ذهب إلى هناك فسحرته امرأة في مطار المغرب، لأن السحر ده زي السلام عليكم، وضع طبيعي جدا. واحد يقابل واحد في الشارع ما يسحروش، ازاي تبتدي تفوتوا ازاي؟ حتى الساحر يسحر السحر والله، يعني السحر هناك يعني شيء منتشر جدا. فهذا غلب على أهل المغرب، السحر في المغرب أعظم منه انتشارا في أمريكا وأوروبا مع اشتهار السحر في هذه البلاد، لكنه في المغرب أكثر من ذلك بكثير. قال: بل هي عادة جرت من الله بترتيب مسبباتها على أسبابها، غير أن تلك الأسباب لم تحصل لكثير من الناس بل للقليل منهم، كالعقاقير التي تعمل منها الكيمياء والحشائش التي يعمل منها النفط الذي يحرق الحصون والصخور والدهن الذي من ادهن به لم يقطع فيه حديد. في نوع من الدهن تدهن به، تدهن به بدنك، تحاول تقطع فيه بسكينة لا يقطع. انتوا فاكرين المناظرة بتاعت ابن تيمية؟ فاكرينها ولا مش فاكرينها؟ طيب دي كانت بين مين؟ بين ابن تيمية وبين مين؟ وبين الرفاعية، وبين الرفاعية. قالوا: طيب احنا عايزين نشوف احنا اللي على حق ولا ابن تيمية الذي يزعم انه سلفي ده على حق. طيب العمل ايه؟ الاختبار ايه؟ ان احنا ندخل النار احنا وابن تيمية، ندخل النار احنا وابن تيمية، والذي يحرق منا دليل على فساده، والذي لا يحرق دليل على صلاحه. فوافق ابن تيمية على ذلك نصرا للدين وتوكلا على الله ويقينا في الله. قال: ولكن لي شرط. هو فايز. قال: ولكن لي شرط، ان يغتسل الجميع قبل دخول النار. هم هيدهنوا، هو عارف ما يعملوا ايه، وعارف انهم سيدهنوا بنوع من الدهن لا يتأثر بالنار ولا تؤثر فيه النار. قال بشرط ان نغتسل جميعا قبل دخول النار، فرفضوا على الفور، فعلم انه صاحب الحق. وكذلك اذا وجدت اسباب السحر الذي اجرى الله به العادة حصل، يعني السحر ده مترتب على درجات واسباب، اذا اتى الساحر بهذه الدرجات وبتلك الاسباب حصل السحر، وكذلك السمياء وغيرها. فالمعجزة في نهاية الامر لا يمكن مضاهاتها ولا يعلم البشر لها سببا، اما السحر فله اسباب خفية. هذا فارق بين المعجزة وبين السحر. المعجزة لا يمكن مضاهاتها، يعني لا يمكن واحد يقول ايه طب انا كمان ممكن اتي بمعجزة. وانتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى بهذه المعجزة تحداه بلغاء العرب الذين لم يؤمنوا بالله، وقالوا احنا بامكاننا نعمل قرآن ونجيب قرآن زي بتاعك ده واحسن منه. هاتوا، جابوا فضايح ومخازي، فضايح ومخازي، حتى ان بعضهم قال لبعضهم انكم لا تعلمون اننا نعلم انكم كاذبون. يعني احنا دفنين سوا، اذا كنتوا يعني بتتحدوا محمد عليه الصلاه والسلام وهو سكت لكم، لا احنا بقى دفنين سوا وفاهمين ان ده ايه، ان ده سحر ودجل وشعوذه وكلام فارغ لا يصلح ان يكون حتى من العقلاء، فضلا ان يكون من رب العالمين. نعم. وقد استطاع البشر في هذا العصر ان يصلوا الى هذا الذي وصل اليه الجن. يعني كان زمان انت لما تقرا عن الحوار الذي دار بين سليمان عليه السلام وبين الطير والدواب والهوام والحشرات وغير ذلك، ايكم ياتيني بعرشها، ده يقول انا اجيب لك في 5 دقائق وده في 3 دقائق وده يقول له قبل ان يرتد اليك طرفك، تقول ازاي ده مستحيل، اما دي معجزه، دي معجزه، انتوا شايفين هذا العالم كله مسخر لسليمان عليه السلام، وده ملك خاص به عليه الصلاه والسلام، ده ليه مش معجزه للطير ولا للهدهد، ده ليه معجزه لسليمان عليه السلام، لانه صاحب السلطان في هذا الباب، وهو الذي امر الهدهد فاتى بعرشها قبل ان يرتد اليه طرفه، وكان اسرع واحد، اسرع هدهد قدم هذه الخدمه لسليمان عليه السلام. طب دي معجزه لا يمكن لاحد قط ان يتحدث. لكن انت لما ترجع بالذاكره الى هذه الايات تقول ازاي، طب انا عايز اعرف الهدهد راح جابها وجه ازاي، وهتقف عندها كتير قوي، بس هتقف عندها الى درجه التشكك في كلام الله عز وجل، والا كفرت. ولا ادل على حصول ذلك او يسر ذلك للانبياء ما قد وقع وتم في هذا الزمان من الاتصالات الهاتفية، من الاتصالات الهاتفية واللاسلكية وسرعة الضوء وسرعة الكهرباء، صح ولا لا؟ ملايين الأميال، ملايين الأميال في الثانية الواحدة، في الثانية الواحدة لسيران تيار الكهرباء في الأسلاك. انتوا عمركم سمعتوا واحد بيفتح النور ده من اخر المسجد ولا من اول مسجد هناك ولمبه عماله تولع وبعدين اللي بعدها وبعدين اللي بعدها ولا كله مع بعضه؟ يعني ممكن يجي واحد شرقاوي يقول لك هو قاعد عند المنبر هنا واللمبه اللي دي ما نورتش، يقول لي الوقت الكهرباء توصل، مش هيحصل ده منه، مش هيحصل منه، ولا فعلا يبقى غلب الشرقاوي. فكذلك الشياطين يضلون بهذا العباد ولا يمكنون العبادة من الاستفادة منها إلا إذا عبدوهم من دون الله. والانتقال من مكان إلى مكان بسرعة فائقة أصبح اليوم يتم في وقت قصير. يعني كان اللي بياخد المسافة من المدينة للشام أو من المدينة إلى مصر كان بيقعد 20 يوم وشهر أحيانا وشهر، الآن بالتليفون بإدارة القرص في ثانية يرد عليك إلى هناك، صح؟ وتخدم مصلحتك. طيب إذا كان من هنا لأمريكا 9 ساعات في الطائرة، 9 ساعات في الطائرة، والطائرة تسير على سرعة 1000 أو 1200 أو أقل أو أكثر. يعني معنى ذلك أن بيننا وبين نيويورك 10,000 كيلومتر، صح؟ تصور أن دي كان يقطعها الناس في الزمن الأول. يبقى في كم سنة بقى؟ كم سنة؟ هنا تقطع في 9 ساعات أو 10 ساعات على الأكثر. فهذه الأشياء التي وقعت وسماها الناس من خوارق العادات أو شيء لا يتصور، الآن نحن أدركنا أنه يتصور وزيادة وزيادة. إذا كان هذا صنع البشر، صنع البشر ويخلق ما لا تعلمون سبحانه وتعالى. الفارق الرابع أن المعجزة لا يمكن إبطالها، المعجزة لا يمكن إبطالها ويحرم تعرضها للبطلان. يعني يحرم عليك ان احنا نقول ايه، طيب ما احنا جربنا القانون الفرنسي والايطالي والانجليزي والامريكي ما نفعوش، ما نفعوش، ايه رايكم بقى لما تيجي نجرب الشرع؟ لا، الشرع لا يخضع للتجربة، لان الذي يخضع للتجربة اما يثبت صحته او بطلانه، اما الشرع فصحيح كله لا يرد منه شيء ولا يتبدل ولا يتغير. هذه قوانين أرضية لا يمر عليك عام إلا وتسمع أن القانون الفلاني اتغير، اتبدل، زودوا فيه، نقصوا منه، ثبت فشله. إنما القرآن الكريم والسنة النبوية معرضة لمثل هذا؟ لا يمكن. هذا وحي الله، وحي السماء، كلام لطيف خبير الذي خلق الخلق وهو أعلم بما ينفعهم ويضرهم، فشرع لهم أمرا ما ينفعهم وشرع لهم نهيا ما يضرهم وأمرهم بإتمام الأمر واجتناب النهي، وهذا هو دين الله باختصار. فحينئذ المعجزة لا يمكن إبطالها. ولذلك تكلم بعض أهل العلم من المعاصرين فماذا قالوا؟ قالوا هذه النظريات العلمية الحديثة، هذه النظريات العلمية الحديثة التي تخرج كل يوم أو كل سنة علينا، يخرج العلماء، علماء الطبيعة والفيزياء والكيمياء أو شيء من هذا، أو علماء الأرض والبيولوجيا والفسيولوجيا وغيرها، يقولون هذه نظريات صحيحة لتعلقها بالآية الفلانية، والآية الفلانية تشهد لها. ثم يأتي من بعدهم أقوام يثبتون بطلان مين؟ النظرية. فاللازم لبطلان النظرية يستلزم بطلان الآية. لماذا؟ لأنه لما أثبت صحة النظرية ربطها بمين؟ بالآية. فهذا باب خطير جدا ومزلق شر عظيم. هذه النظريات العلمية قد ألف خيرهم منهم بذلوا جهدهم المضني المشكور في إثبات ما قد اعتقدوا أنه صحيح، لكن لا يلزم من ذلك ربطه بالكتاب ولا السنة، لا يلزم من ذلك، لأنه يلزم من بطلان النظرية عند هؤلاء بطلان مين؟ الدليل، بطلان الدليل. فالمعجزة لا يمكن إبطالها، أما السحر فإنه يمكن إبطاله، يمكن إبطال السحر. وذلك الطبيعي جدا أن الواحد لما بيشعر أنه مسحور، الطبيعي أنه بيقول يا ناس أنا مسحور، حد يفك كل السحر بتاعي، مش كده برضه؟ يعني كلمة يفك؟ يعني يبطل هذا السحر، يبطل مفعوله وتأثيره. لكن ما سمعناش واحد بيقول يا اخوانا القرآن ده معجزة عايزين واحد يبطله، مستحيل. المعجزة لا يمكن إبطالها، إنما السحر يمكن إبطاله إما أن يبطله ساحر مثله أو أعلم منه. ولذلك يقوم صراع وحروب بين السحرة وشياطينهم، وإما أن يبطله أهل التقى والإيمان بما أعطاهم الله من اليقين وبما يتلونه من آيات الكتاب والأدعية والأذكار. وقد حدث أن حضر بعض الأتقياء عند بعض هؤلاء المنحرفين فقرأ آية الكرسي، أي في أثناء إتيانه بأسباب السحر. هذا الرجل الصالح وده يا إخواني يتم كثيرا وكثيرا بين إخواننا أصحاب العقيدة السليمة وبين السحرة بالذات في القرى كما قلت. وهذا قد حدث من قبل، وأذكر أن حدادا في قريته هذا الحداد ما ترك عريسا في عرسه إلا وربطه. ده شغله، هذا عمله، كان بالنهار بيحدد وبالليل بيأثر. له عمل زي ما انت بتطلب لك عمل الصبح، لك عمل بعد ايه؟ باب الابواب التكسب يعني، عشان يعرف يصرف عليها. فلما قابلنا في الشارع قال يا شيخ حسن انت مش عايز تتجوز ولا ايه؟ قلت له والله ما دام جت منك فانا ان شاء الله زواجي في الخميس القادم. قال لي طيب ان شاء الله في الصبيحه تبقى تجي لنا بقى ومعاك ايه المعلومه. قلت له لن يكون باذن الله، واتحداك بقى لن يكون، والله لن تقدر على ذلك. واعطاني الله تعالى في ذلك الوقت من اليقين ما تحديت به هذا الافاك الفاسق مع كبر سنه، قد بلغ من العمر 80 عاما. شر الناس من طال عمره وساء عمله. فوالله يا اخواني دخل الامر في صراع بين اهل الحق في قريه وبين اهل الباطل. فلما اتيت بزوجتي من بلدها، اي والله فوالله ما قدر ان يفعل شيئا، والله ما قدر ان يفعل شيئا. فضل الله عز وجل ونعمته وهبته، ولست وليا من اوليائه، فعندي من المعاصي اكثر من الطاعات، لكن الله تعالى نصرني في هذا الموقف توحيدا وتثبيتا لإيمان الموحدين في هذه القرية، حتى يعلم هذا المبطل أنه لا يصدر إلا عن أمر الشيطان، وأنه والشيطان في قبضة الله عز وجل، فما استطاع أن يفعل شيئا. المهم ما كان بدي أن أذكر ذلك، لكني ذكرته يعني تثبيت اليقين والإيمان في قلوب كثير من السامعين. قال وقد حدث أن حضر بعض الأتقياء عند بعض هؤلاء المنحرفين فقرأ آية الكرسي فلم يستطع أن يفعل الساحر شيئا، وطار بعض هؤلاء في الهواء فلما هلل الموحدون سقط المحمول ووقع. أو والله لما هلل يعني قال لا إله إلا الله، نعم فر الشيطان، ترك نعم. وده في الحقيقة حاصل في قرى كثيرة جدا، تروح يعني أخ صديق من قريتي ذهب إلى ساحر في قرية مجاورة، فلما استدعاه المسحور وقال أنا ذاهب إلى فلان، قال هو لا ينفعك، والذهاب إليه معصية وكبيرة من الكبائر ورد للأعمال الصالحة وغير ذلك. فقال له لقد كشف الضر عن فلان وفلان وفلان وشيء من هذا، قال فإنه إن شاء الله لا يكشف عنك شيئا إنما يكشفه الله. وذهب معه إلى الساحر ووضع رأسه بين يديه عند الساحر وظل يتلو كتاب الله عز وجل حتى جن جنون الساحر وغضب واحمر وجهه ثم اسود وقال أخرجوا هذا من عندي. أنت ماذا تصنع؟ قال أنا لا أصنع شيئا غير أني أقرأ الإخلاص والمعوذتين. هذا القرآن أبطل فعله، أبطل سحره. ولذلك العصمة دائما في كتاب الله وفي سنة النبي عليه السلام. أما اعتقاده أن هذا السحر ينفع وضرب، هذا ضرب عظيم من ضروب الشرك بالله عز وجل. وكثير من الناس العامة وبعض الإخوة الذين لم ترسخ العقيدة في قلوبهم إذا أصيب بمس أو صرع أو جن أو شيء من هذا أو سحر ذهب فورا إلى الساحر، وربما ذهب إلى الكنيسة. هذا حاصل أم غير حاصل؟ هذا حاصل، لا يذهب إلى الكنيسة ليعالجه ويدفع عنه الضر. قسيس رجل مجرم من المجرمين، هو يعتقد أن العلاج في الكنيسة، أن العلاج في الكنيسة، فإن لله وإنا إليه راجعون. باب عظيم جدا من أبواب الشر. ويذكر أو يذكر ابن خلدون أن راية كسرى في راية، كان كسرى لما بيدخل في حرب من الحروب كان بيتخذ راية معينة، الراية دي كان اسمها زركش كويان، كان فيها الوفق المئيني العددي منسوجا بالذهب في أوضاع فلكية، يعني كان فيها رسومات وطلاسم معينة الراية دي، ورصدت لذلك الوفق، وأهل الطلسمات والأوفاق يزعمون أن هذا الوفق الذي كان في الراية مخصوص بالغلب في الحروب، يعني اللي بياخد الراية دي ويرفعها في عسكره لا يمكن يغلب، لا يمكن. تصور أن هم علقوا النفع والضر بمين؟ براية وليس بالله عز وجل. ولكن هذه الراية سقطت في معركة القادسية كما سقط قائد الفرس رستم، وتمرغت الراية بالوحل، فقد عارض هذا السحر الذي تلبست به هذه الراية المدد الإلهية من إيمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسك بكلمة الله، فانحل كل عقد سحري ولم يلبث أمام جحافل الإيمان وبطل ما كانوا يعملون. نعم. الفارق الخامس، السحر يوجد من الساحر وغيره، السحر يوجد من الساحر وغيره. أذكر لكم حالة طريفة جدا وظريفة حصلت في الطلبية هنا من حوالي 7-8 سنوات. أخت من أخواتنا عايزة تتعلم تطلع السحر من البدن وتعالج المصروع وتشتغل ده في طريق الجن ده، وتشتغل في طريق مين؟ الجن. فماذا حدث؟ حدث أنها ذهبت إلى أخت لتعالجها من الصرع، فشعرت بشيء يدخل في دبرها ولم تتمكن من طرده، فخرجت عارية الرأس، وهي امرأة منتقبة، خرجت عارية الرأس حافية القدمين تبكي وتولول في الشارع، ثم أصابها من الذعر والخوف ما الله به عليم، حتى كان إذا زوجها أتى لصلاة الفجر كانت تنتظره خلف باب العمارة، مش باب الشقة، تنزل من شقتها وتنتظر خلف باب العمارة في الشارع حتى يكون فيه ونس، حد رايح حد جاي، وأصابها من الرعب والذعر الشيء العظيم لأنها دخلت في باب لا تحسنه. فالسحر يوجد من السحر وغيره، وقد يوجد جماعة يعرفونه ويمكنهم الاتيان به في وقت واحد، والمعجزة لا يمكن أن يأتي أحد بمثلها، يعني السحر يأتي به 1-2-3 جماعة أمة، لكن المعجزة لا يأتي بها إلا مين؟ إلا واحد. الفارق السادس الذي اعتمده المتكلمون أن المعجزة فيها شيء من التحدي كما قلنا، خلافا للكرامة. الكرامة عيب، عيب ان حد يتحدى بالكرامة. يعني ايه انت بدونك ولي؟ انت تزكي نفسك على الله عز وجل؟ طيب النبي تحدى بالمعجزة، اي نبي تحدى قومه بالمعجزة للدلالة على صدق نبوته ورسالته، هذا لمصلحة العامة ولمصلحة الخلق، كما انه مأمور بهذا التحدي ولم يصدر عن نفسه او هواه، لأن الأنبياء أبعد الناس عن الهوى وألزم الناس للشرع، خلافا للكرامة. الكرامة ما ينفعش فيها التحدي، ما ينفعش فيها مين؟ التحدي. زي واحد مرة بيفتح باب الشقة بتاعته، مش عايز يفتح، مش عايز يفتح، وهو ما معهوش إلا مفتاح واحد، يعني ما حصلش اختلاط للمفاتيح، هو مفتاح واحد، يجيب الباب شمال يمين مش عايز يفتح، وكان كل مرة بيفتح بالسهل، المرة دي زرجن معها على الاخر. ففيت اتأخر من اخواننا قال له ايه؟ قال له انا ولي من اولياء الله، خدت بالك؟ طب والله انا لو قلت الباب ده يتفتح من غير مفتاح لا يتفتح، ينفع الكلام ده؟ اول ما خد المفتاح حطه في الباب اتقطع. طبعا المشكلة زادت تعقيدا، مشكلة تعقدت تماما، هنحتاج الى ولي اخر معاه شنطة ومعاه مفاتيح يجي يتصرف في المسألة دي. فالكرامة يا اخواني، الكرامة عيب ان حد يتحدى فيها، لانها هبة من الله يسلبها منك، منحة ياخدها ده بتاعته سبحانه وتعالى. فالمعجزة فيها نوع تحدي، وهو دعوة وقوعها على وفق ما ادعاه الرسول، على وفق ما شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ بيقول للاعرابي ايه لما الأعرابي أتى وكذبه في نبوته ورسالته؟ قال أرأيت لو أني قلت لهذه الشجرة وأمرتها أن تأتي أمامي هنا ثم أمرتها أن تذهب إلى مكانها أكنت تؤمن أني نبي؟ قال نعم. تحدي أهو، أتحداك. تعرف أنت تجيب الشجرة دي؟ تعرف فيها؟ تقف مكانك كده وتقول لها تعالي تيجي؟ ولما تيجي تقول لها روحي مكانك تروح مكانها وما تمشيش بعيد؟ تعرف تعملها أنت دي؟ ما تعرفش تعملها، لأنك مش نبي. هو تحدى بذلك، فقال إذا فعلت آمنت بأنك نبي مرسل. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا مسألة بسيطة خالص، مسألة سهلة جدا. اجمعوا خبزكم وطعامكم اليسير القليل الذي لو جمعتموه في الكتيبة أو في الجيش ربما لا يكفي واحد أو اثنين، فلما دعوا أو لما جمعوا برك عليه النبي عليه السلام، دعا فيه بالبركة، فأكلوا جميعا وشبعوا وملأوا مزاداتهم. لما جاء بإناء فيه ماء جيش هيشرب منه ازاي؟ انا ممكن اشربها لوحدي. فوضع النبي يده في الماء فصار الماء يفور من بين اصابعه. من اللي يعرف يعمل دي؟ محدش يعرف يعملها، محدش يعرف يعملها. لو تحدى بها النبي لكان محقا في تحديه، لانها معجزه ماديه اتى بها عليه الصلاه والسلام، ومعجزات ماديه لا نهايه لها عليه الصلاه والسلام. لقد جمعها بعض العلماء في مجلدات، ولا تزال هذه المجلدات تفتقر إلى بعض المعجزات. نعم، فهذه بعض الفروق بين السحر والكرامة والمعجزة. وهناك فروق يسيرة بين السحر والحسد. فالحاسد تتكيف نفسه بالخبث، يعني تتصف نفسه بالخبث فتصبح نفسا غضبية خبيثة حاسدة تؤثر في المحسود بطريقين. يعني اتعلم كيف يحسد الحاسد عشان لما تحب تحسد تحسد صح على احد الطريقين. الطريقة الاولى قوة النفس الذاتية، يعني يتمكن الخبث من النفس فلا تكاد تجد في نفس الحاسد طيبا، وهي في هذه الحال تؤثر في المحسود غاب أم حضر. يعني هو قاعد في مصر يحسد واحد في قطر، نفس خبيثة امتلأت شرا، يقول ايه؟ واحد يقول ده فلان كان متزوج واحدة وبقاله 12 سنة ما خلفش. الحاسد اللي بيقول كده، الحاسد اللي بيقول ده فلان المسكين ده مسكين متزوج بقاله 12 سنة وهو في قطر دلوقتي ولا في الامارات ولا في امريكا ولا في اي مكان وبقاله 12 سنة ما خلفش، يقوم واحد جاي من قطر يقول له لا ده الحمد لله ده هو من شهر رزق وولد، يقول له ولد يا ازاي خدت بالك؟ ضاع الولد، ضاع الولد، هو قاعدين في مصر ليه؟ لان نفسه خبيثة لا يصدر منها الا الخبيث، الا الخبيث. أما الطريقة الثانية هي طريقة العائن. يعني إيه العائن؟ العائن الذي ينظر بعينه، يعني ما يعرفش يحسد حد بعيد عنه، لا لازم يشوفه، لازم إيه يشوفه. أذكر شيئا سمعته من أهل بلدي، يقولون كان في واحد في شارع معين يعني بيحسد، وكان ساكن في آخر الشارع والشارع ده سد، كان ساكن على اليمين في آخر الشارع وبيحسد دايما الرجل على شماله اللي أمامه على شمال الداخل. فراح المحسود، راح المحسود يجيب واحد حاسد آخر عشان يحسد له الحاسد اللي قصاده، لكنه عايز الأمر يتم في سرية وكتمان، في سرية وكتمان. فماذا صنع؟ على أول الشارع شاف الحاسد خارج من البيت، قال له هو في اخر الشارع احسده بقى. قال له مش شايف حاجه انت شايفه؟ قال له قال له ياه ده انت نظرك حاد. وغير ذلك من هذه البلايا. فوقع المحسود اولا ووقع في الحسد ثانيا لم ينجو. فهذا الحاسد بالطريقه الثانيه هو الحاسد الذي يسمى العائن، يعني لا يستطيع ان يحسد من غاب عنه، يعني نفسه خبيثة لكن لم تبلغ في الخبث مبلغ الأول. معايا يا فني؟ والعائن الذي يمرض ويؤذي غيره بسبب تلك النظرة الخبيثة المنبعثة من أعماق نفسه يضر غيره لأمرين. يعني غرضه من الضرر اثنين: أولا لشدة العداوة والحسد، فإذا قابل العائن عدوه ورآه بعينه وتوجهت نفسه الخبيثة إلى المنظور إليه أضر به. وكل ذلك يا إخواني لا يقع إلا بإذن الله وقدر الله. والثاني الإعجاب، يعني يضر عن طريق الحسد ويضر عن طريق مين؟ الإعجاب. زي ما يقول يا أنت شايفه ده أنا مش شايفه، فهذا إعجاب بحدة مين؟ بحدة النظر. ولذلك يا إخواني النظر معذرة الحسد يقع من الحاسد قصده أو لم يقصده. خلي بالكم من دي، أصلي يقول لك لا لا إزاي ده يحسد، ده أخ يا راجل، أخ يحسد إزاي؟ تم الصحابة وقع منهم الحسد، الصحابة اللي هم أشرف منه ومنك وقع منهم الحسد ولم يقصدوه، ودي اسمه حسد الإعجاب. حسد مين؟ أنتوا مش عارفين إن في حادثة تمت في السنة، تمت في السنة أن رجلا كان يغتسل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان بدنه أبيض، فلما نظر إليه صاحبه سر ببدنه، سر ببدنه، فماذا قال؟ قال ما أبيض بدنه وأجمل لحمه أو شيء من هذا، فأصابته هذه العين فورا فاحمر بدنه، حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحاسد أن يغتسل من الماء، أن يغتسل من الماء ويؤتى بهذا الماء ليغتسل منه المحسود، فشفى الله تعالى المحسود. نعم، فالحسد يقع من الرجل بالإعجاب، قصد الحسد أو لم يقصده، فإذا قصد الحسد فهو خبيث الناس، وإذا لم يقصده فهو ما يسمى عند العلماء بحسد الإعجاب. وحسد الإعجاب هو أن النظر يرى الشيء رؤية إعجاب أو استعظام، فتتكيف روحه بكيفية خاصة تؤثر في ذلك المتعجب منه، تؤثر فيه فورا. نعم، والشياطين تعين الحاسد والساحر، ولكن الحاسد تعينه الشياطين بلا استدعاء منه الشيطان. ده فارق بين الحسد والسحر. الحاسد تعينه الشياطين لكنه لا يستدعي الشياطين، إنما الساحر يستدعي مين؟ يستدعي الشياطين ويطلبهم أن يعينوه، وربما طلب الشيطان من الساحر أن يعبده أولا قبل أن يقضي له حاجته، وينفذ الساحر للشيطان طلبته. وقد قرن الحق تبارك وتعالى في سورة الفلق بين الاستعاذة من شر الحاسد وشر الساحر في قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. والاستعاذة من هذين الشرين تعم كل شر يأتي من شياطين الإنس والجن، فالحسد يكون من شياطين الإنس والجن وكذلك السحر. وقد دل قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد على أن للحاسد شرا يؤذي المحسود، فلا يجوز أن يدعي مدع أن الحاسد لا يؤثر في المحسود ولا يضره. وقد رأينا في هذا العصر حيوانات برية وبحرية تقتل غيرها عن طريق أشعة تنبعث من عينها أو جسدها، فلما لا يكون في بعض الناس قوة خاصة تؤذي الآخرين وتضر بهم. كلام معقول جدا. الشرع له موقف ثابت لا يتزعزع من السحر والسحرة، من الحسد والحاسدين، وقد جاء الإسلام وشن حربا لا هودة فيها على السحرة والكهان والعرافين، وعد الرسول صلى الله عليه وسلم السحر واحدا من الجرائم المهلكات.
وفي حديث آخر فقد كفر بما أنزل على محمد، وعد الذي يقتبس شعبة من النجوم قد اقتبس شعبة من السحر. وذهب كثير من العلماء إلى وجوب قتل الساحر وعدم صحة توبته، وصح عن عمر بن الخطاب أنه أمر ولاته في شتى أنحاء الدولة الإسلامية بقتل كل ساحر وساحرة. وفعلا
نفذ بعض الولاة أوامر الخليفة الراشد، ولذا فإن السحرة لم توجد لهم سوق رائجة في ديار الإسلام، وكان المسلمون المستقيمون ينظرون إلى السحرة نظرة ازدراء واحتقار. ومع ذلك فإن ديار الإسلام لم تخلو على مر التاريخ من السحر والسحرة، ولكن المسلمين كانوا ينظرون إليهم نظرة مقت، وكانت سيوف الحكام تلاحقهم بالقتل والضرب والإذاية، وألسنة العلماء تبين خبثهم ودجلهم وضلالهم. يذكر ابن كثير في البداية والنهاية في حوادث سنة 84 و200 أن الخليفة المعتضد أمر بأن ينادى في جميع أنحاء البلاد بألا يجتمع العامة على قاص ولا منجم ولا جدلي. على قاص يعني يقص الإسرائيليات والخرافات وغير ذلك، ولا منجم يعني ساحر عن طريق مين؟ استعمال النجوم. ولا جدلي يعني يجادل في الدين بغير علم. وقد تحدث ابن خلدون عن تاريخ السحر عند المسلمين فقال: علوم السحر والطلسمات مهجورة عند الشرائع لما فيها من الضرر ولما يشترط فيها من الوجهة إلى غير الله من الكواكب والنجوم وغير ذلك. ولذلك فإن كتبها أي الكتب المؤلفة في السحر كالمفقودة بين الناس، إلا ما وجد من كتب الأقدمين فيما قبل نبوة موسى عليه السلام، ولم يترجم لنا من كتبهم إلا القليل، مثل كتاب الفلاحة النبطية لابن وحشية من أوضاع أهل بابل، فأخذ الناس منها هذا العلم وتفننوا فيه، ووضعت بعد ذلك الأوضاع مثل مصاحف الكواكب السبع، وكتاب طمطم الهندي في صور الدرج والكواكب وغيرها. ثم ظهر بالمشرق جابر بن حيان كبير السحرة، خدت بالكم؟ وراك جابر بن حيان كبير السحرة في هذه الملة، فتصفح كتب القوم واستخرج الصناعة وغاص في زبدتها واستخرجها ووضع فيها عدة من التأليف وأكثر من الكلام فيها وفي صناعة السمياء، لأنها من توابعها، ولأن إحالة الأجسام النوعية إلى من صورة إلى صورة، يعني تبدل الأجسام من صورة إلى صورة ومن هيئة إلى هيئة، إنما تكون بالقوة النفسية الخبيثة لا بالصناعة العملية، فهو من قبيل السحر، وسيأتي معنى ذلك بإذن الله تعالى. وغير ذلك من الكتب المصنفة في هذا ككتاب غاية الحكيم الذي صنفه مسلمة ابن محمد المجريطي إمام أهل أندلس في السحر، وكتاب آخر اسمه الغاية لنفس المؤلف هو مدونة موسوعة في هذه الصناعة، وكتاب للفخر بن الخطيب اسمه السر المكتوم. وذكر ابن خلدون أن بالمغرب صنفا من هؤلاء المنتحلين لهذه الأعمال السحرية يعرفون بالبعاجين، يشير الواحد منهم إلى الكساء أو الجلد فيتخرق. لحد النهاردة كان قائم في المغرب يشير بإصبعه إلى الجدار ينخرم الجدار، ويشيرون إلى بطون الغنم بالبعج يعني بالخرم فتنخرم بطن النعجة، ويسمي أحدهم لهذا العهد باسم البعاج، لأن أكثر ما ينتحل من السحر بعج الأنعام، متخصصين في البهائم يعني، ويرهب بذلك أهلها، يعني يدخل على الحظيرة يقول لهم تعطوني ولا ها تعرفين، ويرهب بذلك أهلها ليعطوه من فضلها، يعني خد لك بقرة خد لك عجل وتوكل على الله، وهم متسترون بذلك في الغاية خوفا على أنفسهم من الحكام. ازاي يعني الحكام كان زمان صحيح ممكن خايفين من الحكام، لكن الحكام في الآن هم تعليم السحر، يعني الحكام في المغرب يتعلمون السحر ويعانونه كذلك. وقال ابن خلدون: سألت بعضهم فأخبرني فقال: وأما أفعالهم فظاهرة موجودة وقفت على الكثير منها وعاينتها من غير ريبة في ذلك. ويذكر ابن خلدون أن بعض المتصوفة قادوا في نوع من السحر هو علم أسرار الحروف. صح، ده كلام جميل. نوع من أنواع مين السحر؟ يفضل واحد يفسر لك بسم الله الرحمن الرحيم ها في شهر، في شهر يقول لك الباء تعني كذا وتفيد كذا، والباء من كذا وأصلها كذا ومردها إلى كذا، والسين المحاضرة اللي بعدها والسين تفيد كذا وأصلها كذا وراح فيه وجام ميم. أنتوا عارفين التفسير العددي للقرآن الكريم؟ عارفينه؟ إزاي؟ أنتوا بسمعش عبد الرزاق نوفل؟ ها؟ وده إمام من أئمته، إمام من أئمة هؤلاء الدجالين السحرة أيضا، الذي يستخدم التفسير العددي للقرآن الكريم. أنتوا عارفين في أحداث سبتمبر؟ في أحداث سبتمبر بصينا لقينا ناس جابت الآية رقم 110 من سورة التوبة وقالتها اهو أي الآية 110 اهي، خدت بالك؟ والبرج 110، والبرج كان 110، البرجين كانوا 220، ده يدل على الكاذب بتاعك. هما كان برج واحد؟ ده طيار البرج اللي في دماغنا بقى ولا ايه؟ هما كانوا برجين مش برج واحد؟ وغير ذلك. ف يستخدمه أسرار الحروف، وهذا النوع هو المسمى بالسيمياء. نقل وضعه من الطلسمات في اصطلاح يعني التصرف من المتصوفة، فاستعمل هذا الاستعمال الخاص. نعم. ويذكر ابن خلدون أن هذا العلم حدث في الملة بعد صدر منها، يعني سلف الأمة ما كانوش يعرفوا علم السيمياء ده ولا علم تفسير القرآن تفسير حروف القرآن بالأعداد ولا علم التفسير بالحروف. وعند ظهور الغلاة من المتصوفة وجنوحهم إلى كشف حجاب الحس وظهور الخوارق على أيديهم والتصرفات في عالم العناصر وتدوين الكتب والاصطلاحات ومزاعمهم في تنزل الوجود عن الواحد وترتيبه، وزعموا أن الكمال الأسمائي مظاهره أرواح الأفلاك والكواكب، وأن طبائع الحروف وأسرارها سارية في الأسماء فهي سارية في الأكوان على هذا النظام، والأكوان من لدن الإبداع الأول تنتقل في طوره وتعرب عن أسراره. فحدث لذلك علم أسرار الحروف، وهو من تفاريع علم السيمياء، لا يوقف على موضوعه ولا تحاط بالعدد مسائله، وتعددت فيه تأليف البوئي وابن العربي وغيرهما ممن اتبع آثارهما، وحاصله عندهم وثمرته تصرف النفوس الربانية في عالم الطبيعة بالأسماء الحسنى والكلمات الإلهية الناشئة عن الحروف المحيطة بالأسرار السارية. الشهر الماضي رأينا بعض الأوراق كبيرة جدا بيعالجوا الأمراض بالأسماء الحسنى، شفتوها دي؟ ها؟ ده من نفس هذا الباب الذي نتكلم عنه، من نفس باب السحر. يقول لك اللي عنده جزام يبقى علاجه في اسم الله الكذا يقرأه 1000 مرة، 100 مرة، 370 مرة، 152. جبتوا الأعداد دي منين؟ وما يدريكم بأن هذا الاسم هو الذي يوافق هذا المرض. مش انتوا عارفين يا اخواني ان الدواء اذا وافق الداء كما وقدرا وكيفا اصابه باذن الله تعالى؟ ها؟ اما ممكن واحد ياخد علاج واسمه علاج لكن لا يبرأ. لماذا؟ لان العلاج ده لا يناسب الداء، او انه مناسب للداء لكن الجرعه التي ياخذها ليست كافيه. ولذلك اتى رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان اخي استطلقت بطنه، يعني بطنك عنه، فقال مره فليشرب عسلا، فشرب عسلا فلم يبرع. قالوا تاني يا رسول الله حصلش حاجة لسه مريض، قال مره فليشرب عسلا، ثم مره فليشرب عسلا، خدت بالك؟ حتى برئ. ابن القيم عليه رحمة الله بيقول لما لم يبرع أولا؟ لأنه لم يأخذ القدر الكافي من الدواء، لم يأخذ القدر الكافي من الدواء. طيب هو الدكتور قال لك انت علاجك بإذن الله تعالى في الدواء ده، إزازة الدواء دي، انت تقول بقى عشان اخلص نفسي انا اخدها كلها دلوقتي وايه عشان أشوف صدق هذا الطبيب من كذبه. ثم تفاجأ بأن الطبيب طلع كذاب. ليه؟ لأنك تصاب بتسمم. تصاب بإيه؟ بتسمم. وفي الحقيقة الطبيب ليس كاذبا، الطبيب محق في صرف هذا الدواء وهو المناسب للداء، لكن مناسب له بكيفية معينة. أنت خالفت الكيفية، أنت خالفت الكيفية، فربما تصاب بداء أعظم من دائك الذي تريد التطبب والعلاج منه. فنتوقف عند هذا الحد، وموعدنا بإذن الله تعالى يوم الاثنين القادم الذي بعده، لأن احنا اتفقنا انه الاثنين هذا درس في صحيح مسلم والدرس الآخر في الاعتقاد، ونتم ان شاء الله بقية مسائل السحر والعرافة والكهانة على او بالمناوبة مع صحيح مسلم في يوم الاثنين بعد صلاة العشاء في هذا المسجد من كل اسبوع.